بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 61 من دروس علوم القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي، ولا زلنا ننعم في كتاب التفسير قراءة في تفسير كلام الله جل وعلا، واطلاعا على ما ذكره الإمام النسائي رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمات. وبداية درسنا هذا اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الكهف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: سورة الكهف.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سورة الكهف هي من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بني إسرائيل، يعني يقصد سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تلادي. يعني العتاق الأول يعني هي التي نزلت عليه، يعني أو قصدي التي حفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. قال: وهي من تلادي، يعني تلادي جمع تريد، وهو الشيء القديم النفيس. فهو هنا الآن يحمد الله ويفتخر بما أنعم الله عليه أن حفظ هذه السور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أوائل ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهي كما ذكر 5 سور: سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء. وهكذا ترتيبها أيضا في المصحف. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل البعثة هذه السور 5. سورة الكهف سبق أن كان لي كلام عنها على وجه الإجمال، ذكرت أنها تضمنت 4 قصص لم ترد إلا في هذه السورة، وتضمنت قصة أو تضمنت إشارة إلى قصتين، إحداهما جاء الحديث عنها أو إشارة عنها في سورة الأنعام. أما القصص 4 فهي قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين الذي كفر بما أنعم الله عليه، والقصة الثالثة قصة موسى والخضر. وهذه سيذكر لها المؤلف هنا يعني 3 أسانيد، وكلها بطولها مرة عن ابن عباس ومرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه، والقصة مخرجة في الصحيحين وفي غيرهما. والموقف أو القصة الرابعة قصة ذي القرنين الذي كان له 3 رحلات، رحلة إلى المغرب ثم إلى المشرق ثم إلى أولئك القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا. وأما القصتان التي جاءت الإشارة إليهما فهي يعني الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أو نوى أن يطرد الأعبد الذين عنده، والمقصود يعني الذي كانوا موالي من الصحابة رضي الله عنهم كخباب وكبلال وغيرهم، لما طلب ذلك المشركون فنهاه الله عز وجل عن ذلك. والقصة الثانية الإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل تلك الأسئلة 3 عن فتية ذهبوا في الزمان الغابر، وعن رجل ملك ما بين المشرق والمغرب، وعن الروح، قال عليه الصلاة والسلام: أوافيكم بالخبر غدا، ولم يقل إن شاء الله. فانقطع الوحي أو لبث الوحي، قيل 15 يوما، وقيل 10 أيام، وقيل 40 يوما، ثم نزل عليه قول الله جل وعلا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هاتان يعني أو هذان الموضعان إشارة إلى حادثتين. أما القصص الأربع فهي واضحة وظاهرة ولم ترد في القرآن إلا في هذا إلا في هذه السورة الكريمة. وسنقرأ الآن إن شاء الله ما رواه النسائي رحمه الله في تفسير هذه السورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله.
ونعم جاء في الحديث أن من قرأها يوم الجمعة أضاء له نور ما بين السماء والأرض. والحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، ويعني يرجح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أنه حسن بمجموع الطرق، ولكنه يقول بما أن الحديث فيه كلام لأهل العلم فلا أرى أن تقرأ السورة في كل جمعة. يعني يقول رحمه الله لو أن الإنسان ما هو يعني يترك، يعني مثلا يقرأ جمعتين ثلاث ويتركها جمعة أو جمعتين، يعني لا يستمر على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ما دام أن الحديث فيه كلام لأهل العلم، ما دام أن الحديث فيه كلام لأهل العلم. ولكن الحديث يعني في باب الرجاء وفضل الله عز وجل، من قرأ هذه السورة أضاء له نور ما بين السماء والأرض. أما الحديث الصحيح نعم، فمن حفظ العشر الآيات الأول، وفي باء الرواية الأخرى عشر آيات من أولها وعشر آيات من آخرها، عصم من فتنة المسيح الدجال. وقد ذكرت فيما مضى أن المفسرين ذكروا أن هذه الآيات تضمنت توحيد الله عز وجل والأدلة على ذلك، وتضمنت الكلام عن اليوم الآخر، وتضمنت الكلام عن هوان الدنيا وأنها ليست بشيء أمام الآخرة، ومن ضمن ما سيكون في هذه الدنيا فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة يعني نعم واقعة وستحصل، ولكنه ليس بشيء، وهو كذاب وهو الأعور الدجال كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قرأ أو حفظ هذه الآيات العشر من أولها ومن آخرها أيضا كما في الرواية الأخرى، عصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله جل وعلا من فتنته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. فتنة عظيمة وقد سبق الكلام عنها. نبدأ الآن في يعني ما رواه النسائي رحمه الله في تفسير هذه السورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله.
نعم. وهذا كما قلنا أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وفتر الوحي. وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى إذا كنتم تذكرون أن فتور الوحي وانقطاعه على نوعين: نوع بسبب مثل هذا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن شاء الله نسيانا منه عليه الصلاة والسلام، ولا ليس يعني تكبرا أو شيئا، وإنما يعني هذا فيه على كل حال يعني إعلام وإرشاد من الله عز وجل، قد يكون لسبب وقد يكون بلا سبب، يعني ينقطع الوحي. نعم، في بعض الأحيان تتوالى السور تتوالى الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينا ينقطع الوحي، مثل ما حصل قبل نزول سورة والضحى لما انقطع الوحي، قيل 40 يوما وقيل شهرا وقيل شهرين، حتى جاءت أم جميل زوج أبي لهب فقالت: يا محمد ما أرى ربك إلا قلاك، يعني أبغضك وتركك، فأنزل الله عز وجل هذه السورة. فأنا قصدي يعني كما ذكر العلماء أن انقطاع الوحي وفتور الوحي على نوعين: نوع بسبب مثل هذه الواقعة، ونوع بلا سبب، وهذا أيضا له أمثلته والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى أخبرنا: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا ابن داود عن هشام ابن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة.
وفي بعض الروايات 90 امرأة، يعني جاء رواية 100 امرأة وفي رواية 90 امرأة. نعم. فتأتي
كل امرأة برجل يضرب بالسيف،
وفي رواية يقاتل في سبيل الله. نعم.
ولم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن فجاءت واحدة بنصف ولد
الله.
ولو قال سليمان إن شاء الله لكان ما قال.
وفي رواية لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. الحديث أيها الإخوة مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، ونحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إخباره هنا في هذا الحديث. فسليمان عليه السلام ابن داود عليهما السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، يعني منهن زوجات قد يكون منهن إماء، المهم قال هذا، فتأتي كل امرأة برجل يضرب بالسيف، وفي رواية يقاتل في سبيل الله. وعليه بوب أهل العلم وغيره من البخاري وغيره باب من أتى أهله أراد الخير أو أراد الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني أن الإنسان عندما يأتي أهله يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وأيضا إذا كان عنده نية طيبة أن يرزق بهذا الوقاع بينه وبين امرأته بابن صالح يكون من أهل العلم أو يجاهد في سبيل الله كما هنا في هذا الحديث أو غير ذلك، يعني تكون له نية صالحة. ولم يقل إن شاء الله، نسي ذلك، وإلا لم يكن تكبرا كما ذكر هذا شراح الحديث. فطاف عليهن، هنا بعض العقلانيين ردوا هذا الحديث لأمرين، قالوا كيف رجل يطوف على امرأة على 100 امرأة أو في رواية 90 امرأة في ليلة واحدة، كيف هذا يكون؟ هذا لا يعني لا يصدق ولا يقع. نحن نقول هذا الكلام غير صحيح. أولا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الأمر الثاني أن هذه الأمور لا تدخل فيها العقول الضعيفة المسكينة، لأن الإنسان لو دخل في مثل هذا رد كثيرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر والحديث في الصحيح أن ذاك الرجل الذي ركب بقرة أو وضع عليها متاعا فقالت إننا لم نخلق لهذا، فقال الناس بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا وأبو بكر وعمر فنؤمن بهذا، يعني نصدق نحن الله قادر. بقرة تتكلم، جمل يتكلم، الجمل جاء وبكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الحائط، ما توجه لأي شخص، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أعلم هذا البهيم أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو رحمة الله المهداة والنعمة المستاة؟ جاء وبكى، حتى بكى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسح عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة على بين ذفريه، يعني بين أذنيه، وسكت الجمل وتحمحم. الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما يشتكي هذا الجمل، فنادى صاحب الحائط وقال يا فلان ألا تتق الله فيه، إنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنك ما تأكله ومع ذلك تكثر عليه العمل. فنحن نؤمن أيها الإخوة ونصدق بما شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام فيما مضى، ومن ذلك أن سليمان عليه السلام طاف في ليلة واحدة على 100 امرأة، طاف عليه جامع في ليلة واحدة 100 امرأة، يعني الزمان اتسع لهذا، وأيضا الله أعطاه قوة أنه جامع 100 امرأة في ليلة واحدة. أما الإنسان يدخل بعقله في مثل هذه الأمور ويرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما يرد معناه أنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وعندما أحد نعم، وهذا قد حصل يعني قديما وحديثا في مثل هذه الأحاديث، أنت عندما ترد السنة في مثل هذا أنت تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول إن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكذب وأن يكون كلامه باطلا، بل والله حق آمن وصدق. المهم يعني لا يدخل الإنسان بمثل هذه الأمور بعقله ويرد السنة، أنت خذ الفائدة، كونه جامع أتى 100 امرأة في رواية 90 امرأة، المهم أنت خذ الفائدة. الفائدة هي ما جاء في آخر هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام ولو قال سليمان إن شاء الله لكان ما قال، ولكنه كل هؤلاء النسوة ما حملن منه إلا امرأة واحدة وجاءت بنصف ولد، شق ولد، كيف هذا الشق وشلون وكيف، هذا في علم الغيب. نحن نؤمن ونصدق بما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فنحن نؤمن ونصدق. المهم أن سليمان عليه السلام كانت نيته صالحة أن يكون من هؤلاء المئة، هؤلاء الفرسان الشجعان الذين يقاتلون في سبيل الله، ولكنه لم يقل إن شاء الله، ما تركها تكبرا ولا إعراضا ولكن نسيانا. لو قالها كما قال عليه الصلاة والسلام لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. المهم أيها الإخوة، أعيد وأكرر، نحن نؤمن ونصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أختم بقصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا، فجاء إلى عابد فقال لا أجد لك توبة، باختصار يعني، فقتله كمل به المئة. فجاء إلى عالم قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فانطلق إليهم فمات في نصف، جاء حضره الموت في المنتصف الطريق، فجاءت الملائكة اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الله جل وعلا قادر على كل شيء. أمر أرض التوبة التي قدم عليها أن تقترب والثانية أن تبتعد، فكان إلى تلك أقرب فقبضته ملائكة الرحمة. نحن نؤمن ونصدق الأرض كونها تقترب كونها تبتعد، هذا أمر الله عز وجل النافذ الذي لا يرد. وهنا أيضا في قصة سليمان عليه السلام، هناك وقت اتسع وهناك جسد قوي، فنحن نؤمن بهذا ونؤمن بهذا، آمنا وصدقنا بما قال الله تعالى وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقس على هذا كل شيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله عز وجل لا قوة إلا بالله.
نعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا في حق الذي دخل جنتيه وأعجب بهما، أرشده هذا الرجل الصالح أن يقول ذلك. على كل حال يعني هو المؤلف اقتصر على الجزء حتى يتناسب مع الحديث الذي سيذكره الآن. نعم،
قال أخبرنا أبو صالح المكي حدثنا فضيل عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال نعم. قال تقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول بعض أهل العلم من الخطأ عند بعض الناس أنه لا يقول هذا الذكر إلا عند التوجع أو عند الألم أو عند المصيبة، وهذا غير صحيح. هذا ذكر عام يقال في كل شيء، ويعني ليس بشرط أن تنزل بك مصيبة أو يحل عليك شيء فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، هذا ذكر عظيم احرص عليه. أولا هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي إبراهيم عليه السلام أخبره عن الجنة وعن وصفها وكذا وكذا، قال وعن غراسها، قال وذكر أن غراسها قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فاحرص يا أخي أن تكون هذه الكلمة على لسانك، وهي أيضا يعني الفضائلها كثيرة، ومنها أنها سبب مبارك في تفريج الهموم وكشف الضوائق واستنزال الرحمات من الله عز وجل. قصة ذاك الرجل مع امرأته من الأنصار وقيل غير ذلك، فقدوا ابنا لهم، والقصة فيها كلام على كل حال لأهل العلم، لكنهم قالوها ليلتهم فما أصبح الصباح إلا وابنهم بين أيديهم. على كل حال صحت القصة أو فيها كلام، لكن يبقى أن هذه الكلمة كلمة توحيد وكلمة اعتصام وصدق لجأ بالله سبحانه وتعالى. لا حول، والله إنك لا حول لك ولا قوة، لا قوة لك إلا بالله سبحانه وتعالى. والمهم أيها الإخوة أننا لا نقتصر بهذا الذكر العظيم عند حلول مصيبة أو نزول بلية، لا، هذا ذكر عظيم، احرص أن يكون لك ورد يومي من هذا الذكر 100 مرة 1000 مرة، ما تيسر لك قله، وتقرب إلى الله جل وعلا به. فقد روي عن السلف رحمهم الله أنهم كانوا يخصون أذكارهم اليومية جزء من وقتهم يخصون بهذه الكلمة العظيمة، وهي كنز من كنوز الجنة. وجاء أيضا في الحديث الآخر أنها بابك إلى الجنة في الحديث بهذا النص. فأنت يا أخي احرص أن يكون هذا من وردك اليومي، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يكون هذا الذكر مرتبطا كما قلت بنزول بلية أو حلول مصيبة، لا، هذا معك في حياتك على الدوام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا
قال حدثنا خالد
قال حدثنا حاتم عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد.
القاسم بن محمد، أقف عند سيرته العطرة وقفة يسيرة، هو أبو محمد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، من أئمة التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة. والده محمد ابن أبي بكر واسمه القاسم ابن محمد. ولد سنة 35 للهجرة وتوفي سنة 107. توفي والده وهو جنين في بطن أمه، وأمه كانت أم ولد، يعني كانت أمة، يعني رعته عمته عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة الآن هي عمته، وهو من المكثرين عنها في الرواية، والرواة الذين رووا عن عائشة كثر، والمشهور منهم ثلاثة عند أهل العلم، عند أئمة الجرح والتعديل، عند أهل الحديث الرواة ثلاثة: عروة بن الزبير هذا رقم واحد أولهم، وثانيهم القاسم بن محمد رحمه الله صاحبنا، وثالثهم عمره بنت عبد الرحمن، يعني وهناك غيره، لكن الثلاثة هؤلاء هم المشهورون بالرواية. القاسم بن محمد أيها الإخوة كما قلت هو من سادات التابعين وأحد فقهاء المدينة السبعة، لزم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورعته عمته عائشة رضي الله عنها، وهو يعتبر من الأئمة الثقات في رواية السنة، وكان الرجل ذا نسك وذا فضل وذا علم، يعني الرجل لم يكن بس مجرد العلم فقط، وإنما العلم مع العمل، وهذا هو الواجب، وكان له من الجلالة والهيبة شيئا عظيما. قال بعضهم كان أشبه ذرية أبي بكر به، قالوا إنه كان أشبه الناس بأبي بكر خلقا وخلقا هو القاسم بن محمد رحمه الله. يعني أبو بكر هذا هو يعد جده، ولأنه القاسم بن محمد بن أبي بكر، فكان أشبه الناس بجده خلقا وخلقا، يعني في الخلق ما يعني في الشبه، والأمر الثاني في العمل والالتزام بالسنة والعناية بها. ومما جاء في سيرته رحمه الله، أنا والله اليوم قرأت في سيرته يعني سيرة عطرة، ولكن أنا أذكر ما يعني يتوفر لي الآن. قالوا ومما تميز به رحمه الله تعالى أنه كان يهاب الفتوى ويهاب الدخول في العلم إلا إذا ألجأ إليه، ما كان يتشوف ولا يتصدر للفتوى عند الناس، وإذا سئل يحيل على غيره، لكن إذا وقف الأمر عنده أفتى وأجاب. وجاءه رجل يوما ما فسأله، وكان عنده من الورع والاحتياط ما الله به عليم، جاءه رجل يوما ما فقال يا أبا محمد أيهما أعلم، أنت أم سالم بن عبد الله بن عمر؟ ومن المعلوم أن القاسم بن محمد أعلم بكثير من سالم بن عبد الله، فسكت رحمه الله. سأله الثانية سكت، سأله الثالثة قال خلي عني، يعني يا تتركني ولا أقوم عنك. قال أهل العلم وهذا من ورعه، لم يقل أنا فيعني أنه أعلم الناس ويعرف، لا، هذا من باب الورع، ولم يقل سالم فيغش الرجل، لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه أعلم من سالم بن عبد الله، ولذلك يعني قالوا إنه كان في باب الورع والاحتياط له مقام عظيم. كما ذكروا أيضا في سيرته رحمه الله أنه كان صاحب قيام ليل، وكان صاحب ذكر، وملازمة وملازمة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالمدينة توفي. وقد رعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأكرم والله برعاية أن يكون في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عند أمهات المؤمنين، ومن ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها، فهي عمته وقد كفلته بعد ولادته، فبقي عندها، هي توفيت وبقي زمنا حتى توفي سنة 107 الهجرة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله تعالى أجمعين. وهو أيضا الآن نضيفه إلى ما ذكرته في الدرسين الماضيين، وقد ناديت من هذا المكان الشريف بجمع رجالات المفسرين الذين خدموا التفسير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت والله إن هذا بحث ماتع ما تكفيه ولا رسالة دكتوراه. يعني لو واحد يبغى يكتب رسالة دكتوراه، أنا أرى أن هذا الموضوع يعني يوفي وأكثر، أن يجمع رجال التفسير في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ، ما في شك هو إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلفاء الراشدون، ومن أيضا اشتهر بالتفسير وبقي في المدينة كأبي بن كعب رضي الله عنه، يعده يعني أهل العلم هو إمام مدرسة المدينة من الصحابة في التفسير. ثم أيضا يبدأ ينزل عاد على التابعين وأتباع التابعين، سيجد الحقيقة مادة يعني وفيرة، وهذا يسير في مسار من مسارات مرحلتي الماجستير والدكتوراه في هذه الموضوعات، وهو مسار تاريخ التفسير، تاريخ التفسير، وهو مجال الحقيقة رحب. وقد مر بنا الآن 4 رجال، وهذا هو الرابع، القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة ومن سادات التابعين، وجده أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حدثني القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها.
إذن عائشة تكون عمته. نعم.
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غزلا
غرلا 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 يعني غير مختونين. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم.
نعم، الأمر إي والله يوم القيامة أشد وأعظم من أن الرجل ينظر إلى عورة امرأة، أو امرأة تنظر إلى عورة رجل، أو رجل إلى رجل، أو امرأة إلى امرأة. لا والله، الأمر عظيم وشديد، أن يهمهم هذا الأمر. وهي رضي الله عنها سألت لأنها من باب الغيرة ومن باب يعني الحياء والحشمة، كيف يعني الناس يحشرون حفاة عراة، حفاة يعني غير منتعلين، عراة يعني ليس عليهم لباس، غرلا يعني غير مختونين كما خلقهم الله عز وجل. فهذا الأمر عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر وقوف بين يدي الله وذنوب للشمس ثم الشفاعة، ويأتيك يعني مواقف وعرصات يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يؤمننا في ذلك اليوم، وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أن يجعلنا من الواردين على حوض نبيه عليه الصلاة والسلام، أن يجعلنا ممن يؤتون صحفهم باليمين، أن يجعلنا ممن ثقلت موازينهم بالحسنات، إنه لذلك والقادر عليه. الله المستعان. نعم. قوله تعالى،
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
الحمد لله، أيها الإخوة الأفاضل، الجدل لا خير فيه، إلا وما جاء في القرآن إلا مذموما، إلا إذا وصف بأنه حسن. نعم، وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم، هذا وأيضا في مواضع أخرى. المهم إذا أما الجدل والخصومة واللدد، هذه لا خير فيها، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كما قال عليه الصلاة والسلام. بعض الناس سبحان الله جدلي، يحب الجدل، يحب يعني السؤال في كل شيء والتعنت، تجد الناس يبغضونه ولا يحبونه، وإذا تكلم يعني أعدوا له العدة. في الرد وفي النقاش. وبعض الناس، أنا لا أقول إنسان يسلم بكل شيء، نعم لا بد إنسان يسأل ويتفقه في دينه، لكن الجدل واللدد والخصومة حتى يعني معذرة في أمور تافهة، يعني ليس في الدين، حتى في أمور الدنيا الإنسان يعني يتعود الهدوء والسكينة، يحفظ لسانه إلا فيما ينفعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا سيذكر المؤلف حديث علي رضي الله عنه في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. نعم.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن علي بن حسين.
نعم، وهو زين العابدين، أحد فقهاء المدينة السبع أيضا، أئمة التابعين، وقد تكلمت عن سيرته العطرة عدة مرات في هذا المجلس. نعم.
أن حسين بن علي رضي
نعم
الله
الحسين رضي الله عنه، رضي الله أحد عنه سيد الشباب أهل الجنة، الحسن والحسين. نعم.
حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة.
الطروق في لغة العرب أيها الإخوة هو الزيارة ليلا، وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أهله وكان يتعاهد ذريته، كان يزور في الليل ويزور في الصباح ويتحرى الأوقات، يعني يتعاهد لا لحظوظ الدنيا، وإنما يرى شيئا فينصح، تذكيرا فيذكر. وهكذا ينبغي أن يكون الأب الصالح والأم الصالحة، يتعاهدون أبناءهم بالموعظة، بالكلمة الطيبة، بالتوجيه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طرقه وفاطمة، يعني زارهم ليلا. الطروق هي الزيارة ليلا. نعم.
فقال: ألا تصلون؟ قلت: يا رسول الله.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تصلون، يعني ألا تقومون آخر الليل. نعم.
قلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثها بعثها.
نعم، يعني علي رضي الله عنه أخذ كلامه هذا من قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، إلى آخر الآية. وفي الحديث الصحيح أن الإنسان إذا نام ارتفعت روحه إلى السماء، وهذا كما قلنا أيها الإخوة بالأمس علاقة الروح بالجسد، ومنها علاقتها بالنوم. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كتب الله لها حياة للإنسان حياة ردت إليه روحه، وإن كتب الله له وفاة أمسكها الله جل وعلا عنده. فعلي رضي الله عنه أخذ هذا، وكان المفترض أنه لا يقوم ويقول وينشط ويصلي بين يدي الله عز وجل، لكنه رضي الله عنه يعني كلامه هذا من هذه الآية، لكن كان الأنسب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألا يقول هذا، وإنما يقوم ويصلي، لكنه ما جاء بشيء من عنده، هو أخذ كلامه من الآية الكريمة: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وهذا الكلام ذكره المفسرون وشراح الحديث. نعم. قال فانصرف
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مدبر يضرب فخذه
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه ليس من الغضب أو يعني أنه كان، لكنه تأثر عليه الصلاة والسلام، وهم باب يعني العتاب، وكيف أن عليا ما قام واستيقظ، إلا لو كان الأمر أعظم من هذا كان غاضب النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم، ويعني رؤية في وجهه عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب يعرف ذلك في وجهه، كأنما يتفقع في وجهه حب الرمان، أو في بعض الأحيان العرق الذي بين الحاجبين فيه دم، الدم الذي فيه يدره الغضب كما مر بنا. لكنه عليه الصلاة والسلام يعني عتب على علي أنه ما قام، وإنما أخذ بهذا، مع أن علي رضي الله عنه من أهل قيام الليل. قال رضي الله عنه، وقد روى هذا عنه الآجري، قال: إني أدركت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهم، قالوا: كانوا يقومون الليل يراوحون بين أقدامهم، يعني من تعب القيام، في وجوههم أو في جباههم مثل ركب المعزة، يعني من كثرة السجود. قالوا: فإذا جاء الصباح مادوا كما تميد النخل، يعني أنهم من التعب والإرهاق يميلون، يعني ليس معنى أنهم شددوا وتكلفوا، لكن قصدها أنهم اجتهدوا وبذلوا ما يستطيعون في طاعة الله عز وجل. نعم. المهم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول نعم
ويقول صلى الله عليه وسلم وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
نعم. هذه سبحان الله صفة يعني في الإنسان الجدل والنقاش الجدل. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يستسلم له، وإنما لابد الإنسان يعالج نفسه ويمسك نفسه ويسمع ويذعن ويؤمن ويصدق. أما الإنسان يدخل في كل شيء هذا غير سهل، المسألة تحتاج إلى مجاهدة والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. قال أخبرنا إبراهيم.
الحمد لله. أيها الإخوة، قصة موسى مع الخضر هي في الصحيح وفي غيره، وجاءت لها عدة روايات، ونحن يعني في هذه القصة لابد أن نأخذ بمجموع الروايات كلها حتى تكتمل لنا هذه الواقعة. هي أولا رواها ابن عباس عنه تكلموا، ومن طريق آخر رواها عن أبي بن كعب. والقصة كما سيأتينا سببها، قيل إن موسى عليه السلام وعظ بني إسرائيل موعظة فبكى القوم منها، فقام رجل فقال يا موسى أأحد أعلم منك في الأرض؟ فموسى عليه السلام يعني على حسب علمه ما يوجد أحد أعلم من في الأرض، فقال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فقال فأوحى الله جل وعلا إن لي عبدا يقال له الخضر في كذا وكذا إلى آخر كما سيأتينا، فارحل إليه. فسأل موسى قال إذا أذهب إليه، فالله جل وعلا أبان له أين يجده عند الصخرة إلى آخره. فعلى كل حال رحل إليه موسى. ولذلك يقول العلماء إن أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام. وللخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاب ماتع نافع بعنوان الرحلة في طلب الحديث. أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة كتاب ما هو كبير مرة لكنه الحقيقة جميل ومفيد بعنوان الرحلة في طلب الحديث. وقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله أن أول من رحل في طلب العلم هو موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أحد أولي العزم الرسل، وهو أفضل الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ومع ذلك رحل في طلب العلم. وقبل أن نزدلف أيضا، الخضر في ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله كلام أهل العلم فيه أهو نبي أم عبد صالح، واختار رحمه الله أنه نبي. ونعتقد وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة أهل الإيمان أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر. فموسى عليه السلام أحد أولي العزم الرسل كليم الرحمن، والخضر مختلف فيه، والراجح أنه نبي. هذا أمر، ولا يمنع هذه المسألة الثانية أن يأخذ الفاضل من المفضول، لأن بعضهم يقول أن الخضر أفضل من موسى. لا، نقول غير صحيح، بل موسى أفضل منه، وموسى عليه السلام يعني هو فاضل وذاك مفضول، ولا مانع، والله جل وعلا أمره بذلك فامتثل الأمر ورحل إليه. الأمر الثالث أن الخضر حي، أن الخضر ميت وليس بحي كما يزعم الغلاة، أن الخضر حي وأنه يحضر مناسبات ويحضر حفلات ونحو ذلك، هذا كله كلام باطل غير صحيح. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع أصحابه ليلة قبل وفاته قال لا يمر على من هو على الأرض الآن 100 سنة إلا وقد مات. فلو كان الخضر حيا لا مات في يعني في نهاية أو في أثناء تلك 100 سنة. هذا أمر. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الخضر حيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثني ويقول إلا الخضر الذي يعيش في مكان كذا وكذا. لا، قال لو يموتون هؤلاء الصحابة لا تعبد في الأرض. إذن الخضر ميت ولا شك. الدليل الثالث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما رآه يقرأ في صحف في التوراة قال في يعني من ضمن الحديث بطوري قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ونحن نقول لو كان الخضر حيا لما وسعه إلا أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن ويسلم بين يديه. لكن الصحيح ولا شك أنه ميت، وأن من يزعم أنه حي هذا كلام باطل، خرافات وخزعبلات لا أساس لها، فهو ميت. والراجح كما قلت يعني هو في كلام عند أهل العلم، والحافظ ابن كثير رجح أنه نبي، وقيل إنه عبد صالح، ولا مانع أن يأخذ الفاضل من المفضول. هذه مقدمة أحببت أن نذكرها قبل أن نزدلف إلى هذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن المستمر قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فأبلغ في الخطبة.
نعم، الأنبياء جميعا هم أولو الفصاحة والبلاغة في خطبهم وفي مواعظهم، اقرأها يا أخي في القرآن الكريم. ومن باب الفائدة سجلت رسالة ماجستير فقط في وصايا الأنبياء وخطبهم في القرآن الكريم، سجلتها إحدى الطالبات عندنا، ما شاء الله رسالة ماجستير كانت من أفضل شيء، بس أخذت وصايا الأنبياء وخطبهم في القرآن الكريم. يعني أول معنى الكلام عن موضوعاتها، ورقم واحد هو التوحيد والتحذير من الشرك، ثم أيضا فنون البلاغة والفصاحة في كلامهم. يعني كانت رسالة الحقيقة جميلة جدا بعنوان وصايا الأنبياء وخطبهم في القرآن الكريم. ومن هنا الآن هنا كما قال ابن عباس رضي الله عنه إن موسى عليه السلام خطب فأبلغ الخطبة، كانوا إذا تكلموا عليهم السلام وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا بمجامع القلوب وأثروا في النفوس. عاد من الناس من تؤمن ومن الناس من يعرض، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فعرض في نفسه أن أحدا لم يؤت من العلم ما أوتي، وعلم الله الذي حدث نفسه من ذلك.
نعم، الرواية التي هنا أنه حدث نفسه، الرواية الثانية أن رجلا سأله، الله جل وعلا مطلع على مكنونات النفوس وأسرار القلوب، علم ما الذي حدث موسى. موسى حدث بنفسه أن ما في أحد أعلم منه، وليس معناه التكبر، هو يعرف ما في رسول إلا هو، ولا في أحد أعلم من الله جل وعلا إلا هو عليه السلام. فالله جل وعلا لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم. فقال قال له
يا موسى إن من عبادي من أتيته من العلم ما لم أوتك. قال: أي رب من عبادك؟
لا، من عبادك، يعني يسأل يقول يا ربي في واحد يعني آتيته من العلم ما لم تؤتني من عبادك، يعني إنسان يعني من بني آدم يعني إنسان. فقال: نعم من عبادك. قال الله جل وعلا:
قال نعم.
نعم.
قال: فادللني على هذا الرجل.
شوف موسى عليه السلام هو الذي بادر، قال ادللني، أنا أريد أذهب وأرحل إلى هذا الرجل وأستفيد منه. قال: فادللني على هذا الرجل. شوف يا أخي ما في تكبر ولا في شيء، الرحلة لابد إنسان يرحل يتعلم يستفيد. وقد ذكرت في هذا المجلس قديما أن أهل العلم كانوا إذا اجتمعوا في مجلس وبعضهم ما يعرف بعض، يعني ما في شيء اسمه بطاقة ولا شيء، ما حد، فطيب كيف يعرفون مستواه العلمي؟ كيف يعرفون من؟ فيسألون سؤالين: أين رحلت وماذا قرأت؟ فإذا قال والله واحد إني رحلت إلى الحرمين الشريفين، رحلت متى إلى الشام، رحل إلى مصر، رحل إلى بلاد ما وراء النهر، يعني إلى بلاد، يعرفون هذا الرجل نشيط في العلم وأن الرجل يهتم بالتحصيل. السؤال الثاني: ماذا قرأت؟ فلان والله يقرأ دائم في كتب السنة، هذا محدث. فلان والله دائم يعتني بكتب التفسير، هذا مفسر أو فقيه، يعني إلى آخره. طيب إذا كان الإنسان صفر لا قراءة لا الرحلة، الحمد لله اللهم لك الحمد، العلم الآن متوافر في كل زمان وفي كل مكان، لكن ماذا قرأت أنت يا أخي؟ ماذا قرأت؟ إذا كان الإنسان ما يقرأ ولا يستفيد، ونحن أمة اقرأ، نحن الأمة الذين أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يجب أن تقرأ، يجب أن تتعلم. فعلى كل حال هذا كانوا يسألونه في مجالسهم: أين رحلت وماذا قرأت؟ والله المستعان. نعم.
قال: فادللني على هذا الرجل الذي آتيته من العلم ما لم تؤتني حتى أتعلم منه.
شوف هذا التواضع، تواضع، نعم، أتعلم منه. فقال:
قال يدلك عليه
يدلك عليه
بعض ذلك. قال لفتاه يوشع لا أبره.
نعم يوشع بالنون يعني هو كان معه في أول الحادثة، لكن لما التقى بالخضر بعد ذلك ما عاد صار له ذكر، ما يدرى، هو رجع إلى بلده مرة أخرى، هو مشى معهم ولم يذكر. وهذا يدلك على أن القصة في القرآن لها مزايا ولها خصائص، ومنها لها مزايا كثيرة، ومنها أنه يترك الحديث عمن لا أثر له في القصة. خلص يوشع حصل لهم، وقفوا عند الصخرة ورجعوا، خلص انتهى الموضوع، ولقوا الخضر. بعد ذلك خلص يوشع ذا ما عاد صار لموقف، ولذلك لم يذكر في بقية القصة لأنه ليس له أثر. ولذلك يقول العلماء إن القصة في القرآن يركز فيها على من لهم أثر ووقع في الحادثة، في الأمور، في اللطائف، في الهدايات التي تكون بعد ذلك. نعم المهم، فقال لا أبرح،
قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
نعم.
وكان مما تزود حوت مملح في زنبيل.
نعم أخذوا معهم حوتا مملحا في زنبيل. نعم.
وكان يصيبان منه عند العشاء والغداء.
نعم يأكلان، يصيبان يعني يأكلان. نعم.
فلما انتهيا إلى الصخرة عند ساحل البحر وضع فتاه المكتل على ساحل البحر، فأصاب الحوت ثار البحر فتحرك في المكتل فقلب المكتل وانسرب في البحر.
الله قاد حوت ميت، ومع ذلك لما وضعوه جانب البحر شم ريح البحر، وفي بعض الروايات أنه أصاب عين الحياة كما سيأتينا في الرواية الثانية أو الثالثة، فرجع حيا ودخل في جوف البحر. يجي واحد يقول كيف؟ لا تقول كيف يا أخي، هذا أمر الله جل وعلا القادر على كل شيء، يحيي الميت يعيده مرة أخرى، وهو القادر، والأمثلة على هذا كثير. أصاب فرجع هذا الحوت ودخل البحر. طيب كيف ذا الحوت وهم كانوا يأكلون منه كيف عاد ورجع؟ آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. نعم.
قال فلما جاوزا حضر الغداء قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
نصبا يعني جهدا، وهذا يقول أهل العلم لا يمنع الإنسان أن يذكر ما هو فيه من حال الشدة، ليس من باب الشكوى لكن من باب الإخبار. موسى عليه السلام تعب، أصابه نصب. إنسان يسافر أليس يتعب أيها الإخوة؟ يتعب. فلا ضير أن الإنسان يعبر عما في نفسه ولكن بلا شكاية وبلا جزع. نعم.
قال ذكر الفتى قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فذكر موسى عليه السلام ما كان عهد إليه أنه يدلك عليه بعد ذلك.
نعم تذكر أن هذا الحوت سيدله على موضع الخضر، فطلب من فتى أن يرجع مرة أخرى. نعم.
فقال ذلك ما كنا نبغ، هذه حاجتنا، فارتدى على آثارهما قصصا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي فعل فيها الحوت ما فعل، وأبصر موسى عليه السلام أثر الحوت فأخذا إثر الحوت يمشيان على الماء حتى انتهيا إلى جزيرة من جزائر البحر.
الله أكبر. ما خاضوا وصلوا، المهم قيل إنهم وجدوا الخضر على ساحل البحر، وقيل إنهما دخلا في الماء، يمكن ركبا سفينة أو قارب، الله أعلم. المهم وصلوا إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا هذا الرجل الخضر. نعم.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا.
قصة يعني لقاء موسى مع الخضر أيها الإخوة هذا باب عظيم من باب آداب طالب العلم، يعني مع مقامه الشريف وأنه أفضل من الخضر، لكن شوف كيف الأدب، كيف حسن الخلق، وهكذا ينبغي أن يكون الطالب مع شيخه، التلميذ مع أستاذه. شوف كيف يقول له، قال هل أتبعك، يستأذن على أن تعلمني مما علمت رشدا. يقول علمني ولو بعض علمك رشدا، وصف علمه بأن علم راشد فيه خير والبركة. فأين الآن من يتكبر ويتعجرف على أستاذه وعلى شيخه؟ بل بعضهم كنا ما عاد يسلم عليه ولا يراه ولا يستقبله، والله مستعان. لكن هذا يدل على سوء الأدب وعلى قلة الاحترام. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: مفتاح العلم شيئان، حسن الإصغاء وحسن السؤال. وقال مجاهد رحمه الله فيما رواه البخاري: لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. المستحي هذا ما يطلب العلم، يعني يستحي ولا يسأل. والمتكبر هذا لا يرى العلماء ولا يرى أهل العلم بشيء، وإن عاد أرغم ودرس عندهم لزاما فهو يتكبر عليهم ولو بعد حين. وهذا والله يدل على سوء الأدب وقلة الاحترام. لكن انظر هذا موسى كيف وهو في هذا المقام الشريف يقول: هل أتبعك؟ يستأذن، هل تسمح لي أمشي معك على أن تعلمني مما علمت؟ يقول: أنا ما أريد العلم كل، علمني بس ولو شيئا قليلا. وما وصف علمه بأنه علم راشد، علم فيه خير وفيه بركة. الله المستعان. القصة هذه ترى عظيمة أيها الإخوة، يعني فيها بحوث سجلت في أدب طالب العلم بعنوان: أدب طالب العلم من خلال قصة موسى والخضر. هذا سجلت فيها بحوث، وهذا عندنا مسجل والله الحمد. نعم.
قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا.
نعم، يعني هو قال أخبره الخطر، قال يمكنك ما تصبر، يمكن يحصل مواقف، المهم إلى آخره. نعم.
إلى قوله تعالى: حتى أحدث من لك منه ذكرا، أي حتى أكون أنا أحدث لك ذلك.
نعم.
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، إلى قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما على ساحل.
سيأتي عاد مسألة السفينة في الرواية الأخرى. نعم.
على ساحل البحر غلمان يلعبون، فعاهد إلى أصبحهم.
لأصبحهم يعني إلى أجملهم، يعني وجدوا غلمانا يلعبون عند ساحل البحر، فجاء الخضر إلى أحدهم فقتله. نعم. في بعض الروايات اقتلع رأسه، يعني قطع رأسه. نعم.
فقتله. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
قال أهل العلم: وفي هذا أن قتل النفس بغير حق كان محرما شنيعا في شريعتنا وفي شرائع الأمم التي قبلنا من شرائع الأنبياء والرسل. يعني قتل النفس بغير حق هذه جريمة منكرة وذنب عظيم، ولذلك موسى عليه السلام ما صبر، مع أن في الأولى خلاص قال، المرة الثانية ما صبر كيف يقتل هذا الصغير، وما علم موسى عليه السلام أنه سيكون كافرا إلى آخره. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستحيا عند ذلك نبي الله موسى عليه السلام.
نعم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم.
فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
نعم. قال خلاص، هذه الثالثة، إن حصل شيء خلاص انتهى وضع الرحلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الرواية قال: يا ليت موسى صبر حتى نأخذ من أخبارهما، حتى نعرف من أخبارهما. لكن هذا الذي حصل، هذه الوقائع الثلاث. نعم.
قال: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه.
شوف. نعم. شوف، هذه القرية مع أن موسى وعليه السلام والخضر جاء وأقام هذا الجدار لهذين الغلامين اليتيمين، ومع ذلك أهل هذه القرية كما سيأتي في الرواية الأخرى أهل لؤم وأهل بخل، يعني مع قيامهما بهذا العمل الصالح على الأقل يعني ضيفوهم، أكرموهم ولو مرة واحدة، ومع ذلك ما أكرموهم. هذه مسألة. الفائدة الثانية: أن أحدنا لا يتضايق أو يلوم نفسه لو فرضا لم يكرم في المجالس أو لم يقدر أو فهذا موسى عليه السلام والخضر عمل عملا صالحا، ومع ذلك أهل القرية ما واحد منهم قال تفضلوا عندي ضيافة لو يوم واحد، ولا واحد منهم أكرم، ومع ذلك لم ينقص هذا من حقهما وشأنهما، والله المستعان. نعم.
قال: قرأ إلى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
نعم.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. قرأ إلى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وفي قراءة أبي: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا.
نعم. هذا يعني هي قراءة شاذة ولا شك، لأنها مخالفة لرسم المصحف. ما في شيء اسمه الآن سفينة صالحة، هذه كلمة غير موجودة. وإن كنتم تذكرون نحن درسنا في النحو في أوضح المسالك شرح حلفية ابن مالك وغيره. هم يستدلون على حذف الصفة حذف النعت إذا كان معلوما بمثل هذه القراءة، يعني أن, 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 أن هذا الملك الغاشم الذي كان يأخذ السفن ما يأخذ أي سفينة، لا يأخذ السفن الصالحة السفن الطيبة، ولذلك خرقها مجرد خرق وبعدين وقعوها بخشب ومشى الأمر. لا حتى على الأقل تجوز من هذا الملك الذي كان يأخذ السفن الصالحة. ولذلك هنا في القراءة كل سفينة صالحة غصبا، فهذا مثال يستدل به النحويون على حذف الصفة على حذف النعت إذا كانت معلومة، وهذا قد مر علينا من الشواهد النحوية. نعم، يعني هذا لما قرأناه في الجامعة. نعم،
قال فأردت أن أعيبها حتى لا يأخذها الملك.
نعم،
فإذا جاوزوا الملك رقعوها وانتفعوا بها.
نعم، مجرد خرق، إذا تعدوا الملك الذي يأخذ السفن يعني يضعون عليها خشبة خلاص انتهى الموضوع
وبقيت لهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، قرأ إلى قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
نعم، في الأولى تستطع وفي الثانية تسطع، وهذا ما يقوله النحويون وأخذه المفسرون أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فلما كان موسى عليه السلام متلهفا متشوقا لأن يعرف يعني ما تفسير هذه الوقائع الثلاث، قال الله جل وعلا ما لم تستطع بالتاء، جاء التاء هذه فيها زيادة تدل على ما كان في قلب موسى عليه السلام من الرغبة عن تفسير وعن معرفة ماذا حصل وما هو تفسير هذه الوقائع الثلاث. لكن لما بينها الخضر وبين حال السفينة وحال الغلام وحال الجدار، قال تبارك وذلك ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا، خلاص الحمد لله زال ما في نفسه وتبين له الحق، ولذلك ناسب أن تحذف التاء فجاءت هنا ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وهذا يدلك يا أخي على أن بلاغة القرآن وفصاحة القرآن في جمله وفي ألفاظه وفي حروفه، حتى في الحرف الواحد فيه بلاغة وفيه فصاحة وفيه بيان، والله أعلم. نعم،
قال فجاء طائر فجعل يغمس منقاره في البحر فقال تدري ما يقول هذا الطائر؟ قال لا. قال فإن هذا يقول ما علمكما الذي تعلمان في علم الله إلا مثل من إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا البحر.
نعم، وهذا جاء أيضا من كلام الخضر، يعني ما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله عز وجل إلا كمثل ما نقص هذا الطائر بمنقاره. تتصور طائر صغير وقف على البحر وأخذ كم يأخذ نقطة نقطتين، ماذا يكون علم موسى عليه السلام وعلم الخضر بالنسبة لعلم الله عز وجل؟ ما الذي نقص؟ والله يعني ليس بشيء، يعني ليس هناك رقم يعني تقول ليس بشيء. ما الذي نقص؟ قال ما علمكم الذي تعلمان في علم الله إلا مثل ما أنقص بمنقاري من جميع هذا البحر، فسبحانك اللهم. نعم،
قوله تعالى فلما جاء.
أحب أن ننبه إن شاء الله أن هذا هو آخر درس في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم سنلتقي على خير في هذا المكان إن شاء الله تعالى السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن شاء الله في هذا المكان، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه عن رقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال قيل لابن عباس رضي الله عنه إن نوفا
هذا نوف البكالي زعم أن موسى الذي في هذه القصة ليس موسى بني إسرائيل، يعني ليس هو النبي، فغضب ابن عباس رضي الله عنه وقال كذب كذب نوف، إنما هو موسى بني إسرائيل. قيل إن نوفا كان جاهلا وقيل إنه استعظم، كيف يرحل موسى عليه السلام ويطلب العلم عند الخضر؟ قيل هذا وقيل هذا وقيل غير ذلك، لكن ما يمنع أيها الإخوة أن يأخذ الفاضل من المفضول؟ فنحن ندين الله ونعتقد أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، ولكن لا يمنع، وهذه واقعة وقصة، وهو الذي طلب الرحلة قال ادللني دلني على هذا الرجل، يطلب من الله عز وجل أن يدله عليه. نعم.
قال إن نوفا يزعم أن موسى عليه السلام الذي ذهب يلتمس العلم ليس بموسى بني إسرائيل، قال أسمعته يا سعيد؟
يتأكد، يقول أنت يا سعيد بن جبير أنت سمعت نوف البكالي يقول هذا الكلام؟
نعم. قال نعم. قال كذب نوف؟
كذب نوف. نعم.
حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم، هذا يعني الآن هذا مرفوعا، هذاك الأول من كلام ابن عباس وهذا مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لعلنا نتوقف عند هذا، يعني نأخذ الحديث إن شاء الله من أوله في الدرس القادم بإذن الله، ونجيب على الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الحمد لله، هذه مجموعة من الأسئلة أحاول الإجابة عليها ولو باختصار. السؤال الأول يقول: التهجد والتراويح في رمضان داخلان في قيام الليل؟ نعم، بل هما قيام الليل، والإنسان يصلي مع إمامه، من صلى مع إمامه حتى يفرغ من صلاته كتب له قيام ليلة كما جاء في الحديث، وإذا رجع الإنسان إلى بيته يصلي أيضا ما كتب الله له. نعم، شهر رمضان شهر الصيام وشهر القيام. يقول: إنك لما ذكرت أين رحلت وماذا قرأت، هل المقصود من قوله ماذا قرأت والقراءة أم الحفظ؟ لا، هو المقصود يعني القراءة، القراءة في الكتب. يعني عندما نقول هذا الكلام يعني ليس معناه أنهم يعني مثلا ما يسألون يقولون هل أنت تحفظ القرآن، هذا شيء يعني لا بد من حفظ القرآن، حفظ المتون. هذا يعني عندما أيها الإخوة نركز على شيء أو نذكره ليس معناه أننا نغض من الأمور الأخرى. فيعني بس يعني المقصود يعني تخصص الإنسان بماذا يهتم. ونحن الآن أقول، نحن نقول، أنا أقول هذا الكلام من باب الحث على القراءة. وكم مرة قلنا يا أيها الإخوة يجب يكون لك نصيب من القراءة، اقرأ في الصحيحين، اقرأ في كتب التفسير. لا، لابد الإنسان يعني، أما كل إنسان هالمكتبة عنده في بيته وينظر في هالكتب ولا يقرأ فيها، هذا غير صحيح. الحمد لله، اقرأ في الصحيحين، هذا لا فيها لا حديث في كلام ولا شيء، كلها تلقتها الأمة بالقبول. أصح الكتب بعد كلام الله عز وجل صحيح البخاري، ما تحت أديم السماء أصح بعد القرآن من صحيح البخاري، ثم بعد ذلك صحيح مسلم. فمثلا أقول يعني التفسير، تأخذ تفسير بالكثير، المهم الإنسان يقرأ يطلع، أما يكون الإنسان لا يقرأ فهذا هو المقصود. وإلا لابد من الحفظ، حفظ القرآن هذا كان مقدما في طلب العلم. قال الوليد بن مسلم رحمه الله: كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى حدثا، يعني واحد جديد داخل الجلسة، قال: يا فلان أتحفظ القرآن؟ إن قال نعم قربه وأدناه، يعني قال تفضل اجلس معنا، وإن قال لا قال: يا بني اذهب احفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. هذه كانت معايير دقيقة الحق. أنا لو نطبق هذا الله المستعان، يعني كلنا يعني من الناس يتفاوتون في هذا، لكن احنا نقول أهلا ومرحبا ويسرنا الاجتماع على مائدة القرآن وفي رحاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنعم وأكرم عندما يكون اللقاء أيضا في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في بيت الله الحرام، الصلاة هناك 100,000 صلاة وهنا 1,000، الحمد لله. هنا يسأل يقول: مجمع البحرين هل هو يقع في المغرب أو أين يقع؟ الله أعلم، لا أحد يعرف أين يقع مجمع البحرين. وواحد ناس قالوا أنه في البحرين، ناس قالوا في المغرب، وناس، هذا كله كلام غير صحيح. نحن لا نأخذ إلا ما جاء في كتاب الله إن كان محددا ومبينا أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من علم الغيب. أما قالت أنه كذا والناس اكتشفوا وناس يقولون، هذا كله كلام. ثم أيضا ما الفائدة يا أخي؟ لو في فائدة أو في خير لما حجب عنا، لا أعلمنا به. فأنت خذ القصة وخذها واستفد منها وتعلم ما فيها. هذا يقول: ما أجمل لو يكون هناك بحث بعنوان آداب العالم والمتعلم في قصة موسى والخضر. ممتاز، وأنا قد أشرت إلى أنه من البحوث عندنا ما يسمى بحوث التخرج. أنتم تعرفون الواحد الآن لما يدرس في الجامعة آخر فصل دراسي يطلب منه ما يسمى ببحث التخرج، عليه 100 درجة، يعني يرسب وينجح. فأنا أذكر عندنا في القسم وبعض الأقسام القرآنية في الجامعات عندنا في المملكة والله الحمد يجعلون من ضمن البحوث بعنوان آداب الطالب العلم أو آداب العالم والمتعلم في ضوء قصة موسى والخضر. وأنا أعرف هذا، وهذا بحثي يسمى بحث تخرج، يعني عليه 100 درجة، يعني مثل المواد الأخرى، وقد يكون من بحوث يعني الأساتذة الآخرين، لكنه ولا شك كله دروس وعبر. يقول: ما حكم قول الرجل لمن لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى هذا الشيخ فكأنما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما أحد يتجرأ أن يقول هذا إلا الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن أن يقول مثل ما روي عن ابن مسعود أنه كان إذا رأى الربيع بن خثيم قال يا ربيع لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ثم قرأ قول الله عز وجل في سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أنت إذا أردت يا أخي أن تكون من المخبتين طبق هذه الأصول الأربعة طبقها وبإذن الله تكون منه. نعم بس من يقول هذا الكلام؟ يقوله من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثلا عندنا الآن في هذا الأثر ابن مسعود. لكن يجي واحد الآن ويقول والله يا فلان والله إنك يعني لو رآك رسول الله لا أحبك هذا لا يمكن. بقيت الأسئلة تراجع عند المشايخ. السلام عليكم ورحمة الله.